نبتدي مع بعض مراجعتنا لسفر الخروج. شفنا ان سفر التكوين بينتهي بنزول يعقوب واولاده الى ارض مصر، وان هم تحركوا لما حصلت مجاعة في الارض اللي هم كانوا عايشين فيها، ونزلوا عند يوسف في ارض مصر، وراح يوسف اداهم منطقة جاسان اللي هي كانت منطقة راعي، وسكنوا فيها واستوطنوا فيها. واول ما نزلوا كانوا 70 نفس، لكن ابتدوا يتكاثروا لحد ما يوسف مات. وينتهي سفر التكوين بقصة موت يوسف، وان هو لما مات اوصى من جهة عظامه. وشفنا في سفر التكوين اللي ابتدى بكلمة الحياة، ان ربنا خلق، الا انه ينتهي بسيرة الموت. يبتدي سفر الخروج بعد كده يكلمنا ازاي الانسان يخرج او يعبر من هذا الموت. وزي ما بيحبوا يسموا سفر الخروج ان هو انجيل العهد القديم، لان سفر الخروج بيتكلم عن فكرة الخلاص. هنشوف الخلاص من العبودية، خلاص من الموت، خلاص من الاعداء، الخلاص من الشهوات. فسفر الخروج هو سفر الخلاص. دول اولاد يعقوب اللي هم شعب اسرائيل لما استوطنوا منطقة جاسان واشتغلوا براعي الاغنام، وكان ليهم شبه عزلة عن المصريين، لان المصريين كانوا بيعتبروا رعاية الاغنام دي نجاسة او رجاسة عند المصريين. لحد ما قام فرعون لم يكن يعرف يوسف، فلقى ان شعب اسرائيل عمال يزيد في العدد يوم بعد يوم، فكان القرار بتاعه هلما نحتال عليهم لألا ينمو. وهنا نرى اول رمز في سفر الخروج لفرعون اللي هو رمز للشيطان. وخطة الشيطان تتبروز كده، نفس الآية اللي قالها فرعون: نحتال عليهم لألا ينمو. الشيطان خطته ضد الانسان انه يحتال عليه، يخدعه، لانه عايز يمنعه من النمو. يقول لك عايز تروح الكنيسة روح، عايز تتوب توب، عايز تعرف ربنا اعرف ربنا، مش هقول لك لا، لكن بعد ما تعمل الحاجات دي اقف لحد هنا، ما تنموش. عشان كده الحرب الروحية باستمرار ما هيش موجهة لسقوط الانسان من اجل الانسان يقع، على قد ما هي موجهة لنمو الانسان. لان انسان ما بينموش معناه انه بينهار، يبقى بيموت. فكانت خطة فرعون لما لقى ان الشعب ده كتير انه عاوز يحتال عليهم علشان ما ينموش ويكتروا في العدد، يعمل ايه؟ راح اصدر امر ان شعب اسرائيل كله يشتغل في الطين واللبن. الأحسن حاجة نلهيهم في الطين واللبن، نشغلهم عمال بناء، لما يتلهوا في الطين واللبن أقدر أتحكم فيهم عشان ما يسروش أكتر مني ويغلبوني. فأول خطة للشيطان أنه يمنع نمو الإنسان بواسطة أنه يشغله بالطين واللبن، أنه يشغله بالطين واللبن، يلهيه في مشاغل كتيرة، يقول له ابني. فشغل شعب اسرائيل في بناء الاهرام والمعابد والمدن بتاعته الحصينة، ولحد ما بنوا له مدينة مشهورة قوي اسمها رامسيس للاله رع، امون رع، وترجمتها مدينة الفساد او مدينة الهلاك. الشيطان باستمرار يحاول يلهينا، عايز يخلي مستوى حياتنا على مستوى الطين واللبن، اشتغل، روح، تعالى، كل، اشرب، يقيد الانسان. بس المشكلة انه لهاهم عن الطين بالطين واللبن مش برفاهية او بمشغولية، ده يقول استعبدوهم بعبودية مرة، مرروا حياتهم، سخروهم عشان كده شغلوهم بالصخرة وبالكرباب، رمز للنفس المذلولة المرتبطة بالعالم وباحتياجات العالم، ومش ارتباط مريح لكن ارتباط بصخرة، ارتباط بصخرة وبألم. لما الشيطان يتملك على الإنسان، يتملك على فكره وعلى إيديه وعلى رجليه، يتملك على رغباته، يتملك على احتياجاته، ويقع تحت العبودية. عشان كده الكتاب يقول في سفر الخروج الإصحاح الأولاني: ومرروا حياتهم بعبودية مرة. بقت حياتهم طعمها مر. لكن في وسط الكلام ده يقول آية حلوة: حسبما أذلوهم هكذا نموا. على قد ما هم أذلوهم وزودوا عليهم الضرب والشغل، لكن بركة ربنا كانت معاهم، نموا كتروا. ربنا نعمته اللي بتحفظ الإنسان في وسط الحروب. الشيطان هدفه ان الانسان ما ينموش، لكن الانسان اللي ربنا معاه حتى لو الشيطان حربه وحاول يذل فيه: وحسبما اذلوهم هكذا نموا. كان هدف الشيطان نحتال عليهم لئلا ينموا، لكن ما قدرش يتحقق الهدف لان هم نموا فعلا وكتروا. علشان يعرفوا ان مش بشطارتهم ولا بجهاتهم هم نموا كتروا، لكن هم نموا كتروا بسبب نعمة الله، لان كان في وعد لابراهيم، وهذا الوعد دعم بقسم. ربنا اقسم لابراهيم: اجعل نسلك كنجوم السماء وكرمل البحر. لان كان في وعد من الله وفي قسم من الله، عشان كده ما قدرش فرعون عليهم. فابتدى يدخل للمرحلة التانية، هو مش قادر انه يلهيهم في الشغل وفي الطين وفي اللبن، ومش قادر ان هو يوقف النمو بتاعهم لان ايدين ربنا شغالة معاه. فابتدى يصدر امر ان كل ابن يولد يطرح في النار. عشان كده تبصوا نساء الاسرائيليات متألمات من هذا القرار. كل ابن يولد يلقى في النهر. والابن ده رمز لثمرة الانسان، والنهر ده رمز للموت. وكأن الشيطان بيقول لك: انت هتجاهد وهتحارب وهتجيب ثمر وهتكسر، لكن انا هاخد الثمرة بتاعتك وادفنها في الموت. حرميها في النهر، حرميها في النهر. عشان كده اصدر الامر بان كل ابن ذكر يولد، لان الابن الذكر هو رمز للقوة ورمز لمجد العائلة، يلقى في الموت، يلقى في النار. العجيب ان الشعب بالرغم من انه عاش في عبودية مرة وذل تحت عبودية فرعون، الا ان محدش منهم فكر في انه يتحرر. محدش منهم فكر انه يخرج ويسيب ارض مصر. فضلوا مستكنين وقاعدين تحت العبودية، لان هم ارتبطوا بشهوات مصر، قدور اللحوم والبطيخ والكرات. بالرغم انهم حاسين ان عبوديتهم مرة ومستعبدين، الا انهم استكانوا للعبودية. الانسان اللي عارف انه مستعبد لكن مش عايز يتحرر من العبودية، عجباه العبودية دهيت، برغم انه يحيا في مرارة لكن مش عايز يتحرر، ما بيفكرش في الحرية. ممكن لانه مش حاسس بيها. ما هو المسيح جاي وكلم اليهود وقال لهم: ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرارا. فكان رد اليهود عليه: نحن احرار ولم نستعبد لاحد قط. تحررنا من ايه؟ احنا عمرنا ما كنا عبيد. ونسيوا ان هم قعدوا 400 سنة عبيد في ارض مصر، ونسيوا ان اللحظة اللي بيكلموا المسيح فيها هم عبيد للاستعمار الروماني. الانسان اللي بيتناسى عبوديته يقول: انا حر مش عبد، ما يفكرش في انه يتحرر. فالشعب كان مذلول ومستعبد لكن ما فكرش في الحرية، لحد ما اتولد طفل. وهذا الطفل كان جميلا وبسبب جماله اخفاه ابواه، ما نفذوش امر فرعون لحد ما كبر وابتدى صوته يبان، فحس ان هما مش هيقدروا يخبوه بعد كده، فكان القرار بتاع امه انها تعمل صف تطليب الزفت وتضع الطفل فيه وبعدين تسلمه للنهر. والعجيب ان هذا الطفل يرمز كثيرا الى شخص السيد المسيح، زي ما كان النهر سبب موت لكل الناس، لكل ابناء اسرائيل، زي ما كان الموت كان على كل البشرية، موسى اترمى في النهر بس النهر ما قدرش يموته، النهر كان سبب نجاه ليه، لان في النهر تلاقيه بنت فرعون فتاخده وتتبناه. رمز للمسيح اللي نزل للموت، اللي كان مسيطر على كل الناس لكن لم يقدر الموت ان يمسكه، وزي ما موسى طلع وكان سبب خلاص ونجاة لشعبه، ايضا المسيح خرج من الموت وكان سبب خلاص ونجاه لكل الشعوب ولكل الامم. وزي ما كان سبب جمال موسى نجاته مرتين، المرة الاولانية ابوه وامه لما قالوه شكله حلو استخسروا انه يرموه في النهر، كان سبب جماله سبب في نجاته. وايضا بنت فرعون لما شافته لقيته جميل فخدته وتبنته، وكان سبب جماله هو سبب النجاة، بالضبط زي السيد المسيح أبرع جمال من بني البشر، من منكم يبكتني على خطية، بسبب بره وسبب جماله وجد فداء أبديا وصنع لنا خلاص. فتنتشل ابنة فرعون ومن المكان اللي صدر فيه الحكم بالموت يصدر به الحكم بالحياة مرة أخرى، وبقى اسمه موشى أو موشيه، يعني المنتشل من الماء اللي خارج من الماء، وبقى موسى رمز لكل إنسان مسيحي، لأن كل واحد فينا خارج من المية منتشل من المياه. لما بنخرج من جرن المعمودية احنا بنتنشل من المية، المية اللي كانت بتغرق وتموت، مية الطوفان ما بقتش تغرق لكن بقت سبب حياة وسبب نجاة للإنسان. فبقى موسى رمز لكل إنسان منتشل من المية. بعدين أخته مريم اللي كانت بتتابع الموقف تقول لها أنا أجيب لك مرضعة ليه، فتذهب تجيب أمه وهي اللي ترضع ابنها لكن في بيت فرعون. ويتربى موسى بحكمة كل المصريين ويتربى في قصر فرعون، لكن ايضا في احضان امه الحقيقية. كان ليه كل غنى وكل كنوز مصر، وكان هو الرجل الثاني في ارض مصر، تهذب بكل حكمة المصريين وكان ليه كل الثروات، لكن لما كبر موسى ابى ان يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالحرية ان يذل مع شعب الله من ان يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح افضل من كنوز غنى مصر. لما كبر نزل لشعبه، نزل يتفقد شعبه والسخرة اللي هم عايشين فيها، نزل وشاركهم في حياتهم، ما عادش يبص عليهم كده ويتكلم، لكن يقول في سفر الخروج في اصحاح 2 وحدث لما كبر موسى انه خرج الى اخوته لينظر في اثقالهم. كان رمز للمسيح، يقول استشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو فيهم، نزل واخذ جسد طبيعتنا علشان يشوف الثقل والالم اللي احنا عايشين فيه. فنزل يفتقد شعبه، وجد المصري بيضطهد الاسرائيلي، فظن ان الله يصنع خلاص على يديه، مسك المصري وقتله ودفنه، وافتكر ان الامر حينتهي على كده. بحماسة وغيرة وباحساس بقوة عضلية من عنده انه ممكن يصنع خلاص لشعبه ويحررهم من العبودية. صنع الحكاية دهية. لكن تاني يوم يلاقي الاثنين الاسرائيليين فيقول له الاسرائيلي: من اقامك رئيسا او قاضيا علينا؟ اتريد قتلي مثل ما قتلت المصري؟ وزي ما رفض شعب اسرائيل موسى في البداية، ايضا رفض شعب اسرائيل المسيح في بداية خدمته. رفضوه: من اقامك رئيسا او قاضيا علينا؟ عشان كده المسيح لما جه واحد يقول له: اسأل اخويا يقسمني الميراث، فالمسيح بص له كده وقال له: من اقامني رئيسا او قاضيا عليكم؟ سمع الكلام ده عند فرعون ان موسى اتى للمصري، فاصدر الامر فرعون بان موسى يقتل. فجأة يلاقي موسى اللي كان فاكر نفسه انه يقدر يخلص شعبه من الذل اللي فيه، ان هو نفسه وقع تحت الذل، فيسمع امر موته فيهرب الى ارض مديان. يهرب لارض مديان. هي الصورة معلش مقلوبة، ادي مصر وادي النيل، يسافر الى ارض مديان العكس ناحية الشرق، يبتدي يهرب الى البرية، وفي البرية يبتدي يتقابل مع انسانة غريبة. يهرب الى برية مديان ويجلس تحت الشجرة ويلاقي قدامه بير وفي قطيع رعاه جاي يرعى، لكن الرعاه التانيين لقى واحدة جاية تملأ من البير عشان تملأ الخرفان بتاعها، ضايقوها، حبوا ان هم يملوا الاول. فقام موسى ودافع عنهم وملها وسأل الغنم بتاعتها، وكانت المرأة دهيت اللي هي صفورة، رمز للسيد المسيح اللي اقترن وتزوج بامرأة غريبة، امرأة أممية. صفورة دي كانت من مديانيين، مش من شعب الله، مش من شعب إسرائيل، لكن صارت عروس لموسى، وكان اللقاء عند البئر. رمز للمسيح اللي ارتبط بكنيسة الأمم وارتبط بيها وصارت عروس لي عند البير، عند المعمودية، عند حلول الروح القدس. فيستضيف رعوئيل وبنته صفورة موسى عنده في الخيمة، ويتزوج موسى بصفورة، وينجب ابنه ويسميه جرشوم، يعني غريب، يقول لأني كنت غريبا ونزيلا. ويموت الفرعون اللي اضطهد موسى وكان طالب قتله، ويعملوا له جنازته ويحطوه في تابوت ويدفنوه. لما شاف كده بني اسرائيل، تنهد بني اسرائيل من العبودية المرة، تنهد، يقول الكتاب: وصعد صراخهم الى الله، صرخوا ربنا من شدة العبودية. ابتدى الاحساس بالحاجة الى الحرية يتولد داخلهم، عايزين نتحرر. لما مات فرعون اللي كان مستعبدهم، ويقول الكتاب: فصعد صراخهم الى الله من اجل العبودية، فسمع الله انينهم، وتذكر الله ميثاقه مع ابراهيم واسحاق ويعقوب، ونظر الله بني اسرائيل وعلم الله. شاف ربنا العبودية اللي هم فيها، شاف الذل اللي هم كانوا مذلولين بيه، شاف ربنا ونظر وعرف. لكن في الوقت المعين موسى النبي لما اتى للمصري كان سنه 40 سنة، لما هرب الى ارض مديان وعاش في برية مديان مدة 40 سنة تانية. في اللحظة اللي مات فيها فرعون وتنهد وصرخوا الى الله. طب 40 سنة يا رب تسيب موسى اللي كان متربي في قصر فرعون بكل المجد والغنى، عايش في عيشة فقيرة، يرعى غنم في برية وصحراء؟ يقول اصل 40 سنة دخلت مصر الى قلب موسى، وموسى محتاج ل40 سنة تانية عشان مصر تخرج من قلب موسى. كان محتاج موسى لمدة 40 سنة
يتوه فيها في البرية لوحده علشان ربنا يخرج مصر من قلب موسى. موسى كان خرج من أرض مصر، لكن المهم مصر هي اللي تخرج من موسى. العبودية اللي هي ترمز إليها أرض مصر. لما صرخ بني إسرائيل إلى الله سمع الله أنينهم، وهو بيرعى غنم حماه ابتدى يشوف منظر عجيب. أميل الآن لأنظر هذا المنظر، منظر عليقة مشتعلة ولم تحترق. يقول فلما رآها الله أنه مال نداه وقال له اخلع رجليك من الموضع، اخلع عليك من لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. تملي ربنا كده لما يجد في قلب إنسان ميل، أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، يبتدي ربنا يعلن ليه. أول حاجة قال له اخلع النعل اللي في رجلك. أنت بتلبس النعل ليه؟ إنسان بيلبس النعل علشان ما يتعورش، عشان النعل يحميه من وساخة الأرض ومن الأشواك ومن الحاجات اللي موجودة في الأرض، لأن الأرض لما اتلعنت قال له شوكا وحسكا تنبت لك الأرض، لو مشي عليها برجليه حافية يتشوك. لكن لما تبقى الأرض مقدسة مفيش داعي للنعل، لأن الأرض مقدسة ما فيهاش شوك وما فيهاش حسك، أرض مش ملعونة. عشان كده اخلع نعليك. ابتدى ربنا يعلن له إني رأيت مذلة شعبي، ولأول مرة يتقال التعبير الجميل ونزلت لأنقذهم. سر التجسد، نزلت. يقول فنزلت لأنقذهم. وكان نزول ربنا في شكل هذه العليقة، نار مشتعلة في الأغصان والأغصان لم تحترق، رمز لاتحاد اللاهوت بالناسوت دون أن يثني اللاهوت الناسوت. والنار مشتعلة باستمرار، مش محتاجة الحطب يمدها عشان يوقد فيه باستمرار، لكن مشتعلة اشتعال ذاتي. فكان رمز التجسد الإلهي هو في نزول الله لكي ما ينقذ هؤلاء الذين تنهدوا وصرخوا من العبودية المرة. فدي ربنا يكلمه ويقول له هلم الآن فأرسلك لأني رأيت مذلة شعبي. بعد ما خلع نعليه، لأن الأرض الواقف عليها مقدسة نتيجة لوجود الله، زادت اللعنة. ربنا يقول له آدي شعبي ماضيه وحاضره ومستقبله، تعال طلع شعبي اللي الماضي بتاعه انه استعبد 400 سنة في أرض مصر، والحاضر بتاعه انه يحيا في مرارة العبودية الآن، والمستقبل بتاعه انا بقول لك عليه تخرجه الى أرض تفيض لبنا وعسلا، توديهم أرض تفيض لبن وعسل. كان لبن رمز للغذاء والشبع، والعسل رمز للحلاوة، فده مكان الأرض اللي ملعونة اللي هي بتطلع شوكا وحسكا. أحررهم من العبودية ودخلهم إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. فابتدى موسى يحط 5 أعذار لله، مش هقدر. أول حاجة قال له أنا من أكون أنا؟ أنا مين عشان أروح أخلص؟ ما انتش عارف انت مين يا موسى؟ فربنا قال له مش مهم انت مين، لكن ها انا اكون معك، المهم انا هكون معك. موسى استقل نفسه. موسى ده اللي كان في وقت من الاوقات ظن ان الله يصنع خلاصا على يديه، وقام وقتل المصري بقوته، دلوقتي بيقول له مين انا؟ فقال له مش مهم انت تبقى مين، لكن المهم انا اكون معك، انا اللي حكون معاك وحتخلص. فبص له كده وقال له طب وانت تبقى مين؟ لو سألوني على اسمك اقول لهم انت مين؟ قال له اهيا الذي هو اهيا، I am that I am، اكون اكون. تكلمنا كتير عن كلمة اهيا، اللي ترجمت الحروف بتاعتها بيتكم من محبوبيتكم. لما تحس انكم محبوبين مني تقدروا تعرفوني كويس وتعرفوا هويتكم، تعرفوا انتم مين. كمان ابتدى يعلن له عن اسم يهوه، ابتدى هو يرتعب. قال له طب انا وهتكون معايا وانت واسمك يهوه، لكن هم لا يصدقونني، الشعب مش هيصدقني، هيقولوا لي ايه الدليل على كده، ايه الدليل على انه ارسلك او ان في اله اسمه يهوه ارسلك. ثالث عذر بيقدمه، فقال له ايه اللي انت ماسكها في ايدك دي؟ عصايا، ارميها على الارض. فرماها على الارض تحولت الى ثعبان، خاف منها موسى وجزع، لكن قال له امسك الثعبان تاني، فمسكها تحولت العصا الثعبان في يده الى عصا مرة اخرى، تحولت العصايا لثعبان، ثم الثعبان تحول الى عصايا. رمز لصليب المسيح اللي كان ملعون، كل من علق عليه، كل من علق على الصليب ملعون، لكن في ساعة المسيح صار الصليب بدل ما هو لعنة بقى بركة، وبقى الصليب قوة محولة، قوة محولة تحول الإنسان. صليب اللي احنا هنحتفل بعيد يوم الحد الجاي ما هوش مجرد خشبة، لكن هو قوة محولة بتغير، غيرت اللعنة إلى بركة، وغيرت الموت إلى حياة، وغيرت النجاسة إلى طهارة، وغيرت الخطية إلى بر. قوة محولة بتغير في كيان الإنسان وفي طبيعة الإنسان. عشان كده قال له أدي العصاية في إيدك. قال له طيب، لكن هو مش عايز يروح لأنه كان ليه خبرة مؤلمة قبل كده مع ربنا، افتكر أن ربنا هيشتغل معاه لما راح قتل المصري، وبعدين لقى النتيجة انه لعشان اشتغل لربنا وعشان دفع عن شعبه ان اتذل 40 سنة غريب في ارض غريبة وفي ظروف حياة او معيشية صعبة جدا، فمش عايز يخش مع ربنا تاني. راح قال له انا ثقيل الفم واللسان، رابع حجة بيتحجج بيها، ثقيل الفم واللسان، ما بعرفش اتكلم. قال له روح وهارون اخوك يكون فمك، هارون اخوك يكون فمك. لما ما لقاش موسى ان هو قادر انه يتخلص من اي شيء من هذه الاعذار، راح قال له ارسل بيد من ترسل، شوف حد غيري ابعته. والحمى غضب الرب على موسى، ولما حمي غضب ربنا عليه وابتدى يشخط فيه، موسى خضع ووافق ان هو يخرج. لكن ابتدى ربنا يشتغل في موسى ويعمل في موسى لما وجد ان في ميل، لما قال اميل لانظر هذا المنظر العظيم. يا ترى ممكن يتولد هذا الميل داخلنا ان احنا نشوف ربنا، نميل الى هذا المنظر العظيم، الى منظر العليقة المشتعلة، الى منظر التجسد، الى الله الظاهر في الجسد. ربنا مش رخيص، ربنا ما بيشتغلش الا مع النفس اللي عندها ميل انها تطلع نحوته. فراح ربنا قال له قل للفرعون اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية، نذهب مسيرة 3 أيام ونذبح لإلهنا. اداله الآية التانية والمعجزة التانية اللي عضدوا بيها، قال له حط ايديك في عبك، حطها في عبه وطلعها، طلعت برصاء كالثلج، طلعت برصاء كالثلج. قال له دخلها مرة تانية، طلعت مرة تانية زي طبيعتها. البرص في الكتاب المقدس تملي يشير الى الخطية او لحياة الشر، فقال له دخلها الاول في حضنك، راح مدخلها، رمز ان الحياة الداخلية بقى فيها فساد. في ادم الاول دخلت الخطية الى العالم، قال له دخلها مرة تانية، فدخلها مرة تانية رجعت طبيعية زي ما كانت. وفي آدم الثاني يحيى الجميع، زي ما في آدم الأول يموت الجميع، في آدم الثاني يحيى الجميع. وخرج موسى وهو مذود بهذه الآيات يتجه إلى أرض مصر. وفي الطريق الى ارض مصر يقول لقاه ملاك الرب واراد ان يقتله لان ابنه اليعازر ما كانش مختون. واحنا عارفين ان الختان كان علامة عهد بين الله وشعبه. فراح ربنا طلب انه يموت موسى. انت رايح تدخل شعبي في عهد معايا من غير ما انت تحافظ على العهد بيني وبينك؟ من غير ما انت تحافظ على العهد بيني وبينك؟ عشان كده طلب ان يقتله. طلب انه يموته. لان ربنا لازم الانسان قبل ما يروح ويكلم الناس عن التغيير والتوبة يكون هو نفسه استفاد. وبعدين يقول له هو ذا هارون اخوك خارج للقائك فيفرح قلبك. ويستقبله هارون ويقول له ان ربنا بعثني علشان اطلع شعبي من ارض مصر. يبتدي موسى وهارون يجمعوا كل شيوخ وكل رؤساء شعب اسرائيل ويقولهم يهوى بعث موسى علشان يطلعنا من ارض العبودية ومن ارض الذل. وابتدى موسى يوريهم الايات اللي معاه. ابتدى الشعب يفرح جدا ويتهلل لانه وجد في موسى خلاصه. ويدخل موسى وهارون الى فرعون ويقولوا له اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. وكأن الطبيعة الحلوة بين الله وبين الانسان طبيعة العلاقة ان ربنا عايز الانسان يعيد. يعيد يعني فرحة يعني بهجة. اطلق شعبي علشان يفرح ويعيد معايا في البرية. اطلق شعبي عشان يبقى يحقق العلاقة بيني وبينه. علاقة الفرح يفرح بإلهه. فأخذ فرعون الكلام من موسى وهارون وقال لهم لا أطلق الشعب. ومين هو الرب؟ الرب لا أعرفه. ما عرفش الرب بتاعكم اليهوى اللي انتوا بتقولوا عليه ده. والشعب مش هأطلقه. بالعكس راح أصدر أمر للمسخرين ان هم يزودوا الصخرة على شعب إسرائيل. وبعد ما كانوا بيعطوا الطوب واللبن قالوا هم كمان يجمعوه ويصنعوه ويتجوا نفس كمية العمل والشغل. وزود الحرب والعبودية عليهم. وده الانسان النابي او الانسان المستيقظ يعرف كده انه لما يبتدي الشيطان يحس ان الانسان يتحرر من ايديه وان الانسان هيبتدي يتوب ويرجع لعلاقة بينه وبين الاله بتاعه يبتدي يزود الضغط والحرب. يزود الضرب علشان ييأس الانسان. واحد يقول يعني هو ده عشان انا تبت ورجعت لربنا تقوم الحرب عليا تزيد؟ هو لازم في البداية لان هي دي الفرصة اللي مش ممكن يفوتها انك تفلت من ايديه. لازم الحرب تشتد. واعرف ان كل ما اشتدت الحرب انك ماشي في الطريق الصح. لكن الانسان اللي عايش في راحة ومفيش جهاد ومفيش حرب خد بالك ان الطريق في خطر. لان الشيطان لا يمكن يترك نفس تفلت منه بسهولة. فابتدى فرعون يقول لهم انا ما اعرفش ربنا بتاعكو ده. كل اللي اعرفه الطين واللبن. فرعون ما يعرفش ربنا. ما يعرفش الامور الروحية. يعني ايه تروح تحضر اجتماع وتضيع ساعتين من وقتك؟ يعني ايه ان انت تصلي؟ انا ما اعرفش غير مذاكرتك. ما اعرفش غير شغلك. معرفش غير الطين واللبن. لما الانسان اللي حواليه من افكاره ومن عيلته ومن المجتمع اللي حواليه يقولوا تحضر ساعتين لربنا؟ مين هو ربنا ده؟ هيعمل لك ايه ربنا؟ فرعون ما يعرفش غير الطين واللبن. فيزود السخرة على شعب اسرائيل. في الاول كانت سخرة فقط. لكن دلوقتي بقى فيه ضرب. حرب اشتدت والالم زاد. لدرجة ان الشعب ابتدى يتذمر وان هو يتعب. فابتدى يروح الشعب لفرعون وابتدى يكلم الشعب موسى وهارون يقولوا لفرعون انت ليه زودت علينا الشغل؟ يقول لهم انتوا عبيد بطلون. انتوا عشان متريخين في العمل وعشان عايشين براحتكو قاعدين مستهترين. لكن لما تشتغلوا كويس ما تفكروش في الخروج. فيطلعوا ويقابلوا موسى. يطلعوا ويقابلوا موسى وهارون ويوم قد أنتنتما رائحتنا أمام فرعون. تدى الشعب يتذمر على موسى وهارون. يوم أنتوا أنتنتما رائحتنا أمام فرعون. أنتوا سبب النتانة وسبب الموت اللي احنا فيه. لما النفس ما تبقاش فاهمة خطة ربنا لخلاصها. وقديه ان ربنا بيرتب كل الامور للخلاص. وهنا ربنا بيمسك موسى ويصفيه. موسى الاول كان معتمد على ذاته لقاها مش نفعة. فرح جدا لما لقى الشعب بيأيده وفرح بيه. راح ربنا قال له كمان الشعب بيقولك انت سبب النتانة. يعني الشعب كمان تخلى عن موسى. فابتدى موسى كل الامور اللي كان معتمد عليها تضيع منه. حتى مساندة الشعب. شعب شتمه وقالوا له انت سبب النتانة. ده انا جاي اقدم لكم حب. جاي اقدم لكم حرية. جاي اقدم لكم خلاص. قالوا له انت جاي تقدم لنا نتانة. فركع موسى امام الله. ما كانش قدامه ملجأ غير ربنا. ويبتدي في سفر الخروج اصحاح 6. موسى يواجه الله في عتاب شديد. يقول له انظر انت قلت لي خلص هذا الشعب وانت لم تخلص وانت ما عملتش حاجة من ساعة ما جيت والمصايب عمالة تزيد على الشعب. بدل ما سبب لهم راحة سببت لهم تعب اكتر. فابتدى يخش في صراع مع الله. ابتدى ربنا يكلمه يقول له اطمن في الوقت المعين حتدخل. ابتدى يقول له يكرر له الوعد انك هتخرج الشعب الى ارض تفيض لبن وعسل زي ما انا اقسمت لابوك ابراهيم واسحاق ويعقوب. قال له انا ظهرت ليهم لكن باسم يهوى لم اعرف عندهم. لكن انا عرفتك باسم يهوى. فابتدى موسى يقول لربنا انا اغلف الشفتين. فربنا قال له بس هي دي اللي انا كنت عايزها انك تعترف بضعفك وبعجزك. من الان اصنع خلاص لشعبي. وابتدى موسى يوجه ربنا من خلال موسى الضربات العشرة لشعب المصريين. فكانت الضربة يوري له الاول الايات او العجائب ان موسى رمى العصاية بتاعته فصارت تعبانا. لكن فرعون جاب الصحراء وحوله ايضا عصيهم الى تعابين. لكن التعبان بتاع موسى بلع التعابين الاخرى. التعبان بتاع موسى بلع التعابين الاخرى. يقول كده في الرسالة للعبرانيين لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. التعبان ده رمز للموت. التعبان بتاع موسى بلع التعابين التانية الموت الاخر. في موت المسيح ابتلع كل موت. في موت المسيح ابتلع كل موت. ابتدى فرعون لما لقى الوضع كده ابتدى يقسي قلبه. فابتدى ربنا يضرب الضربات العشرة. وكانت اول ضربة تحويل نهر النيل الى المية الى دم. وهتلاحظوا ان الله في كل ضربة من الضربات يوجه ضربة الى الاله من الالهة بتوع المصريين. المصريين في وقت من الاوقات كانوا بيعبدوا النيل وسموا له الاله حابي. المية دي رمز الحياة والدم ده رمز للموت. ربنا حول لهم الحياة الى موت. فاكرين الالهة بتاعتكم ممكن تديكم الحياة؟ نهر النيل ده حاسين انكم عايشين ببركاته وفيضانه وعملتوا له الاله حابي. طب نهر النيل نفسه ده يتحول الى دم. يتحول الى موت. عشان كده انتن كل السمك اللي في البحر. تحولت الى نتانة. فابتدى المصريين يحفروا حوالين عشان يطلعوا من البيئة ابيار مياه. ضربة تانية. ضربة الضفادع. الاله بتاح. كانوا يعبدوا الضفادع على اساس انها ملكة العالمين. الدنيا والآخرة. سموها الإله بتاح. في النقيق بتاعها وفي عشتها في الضلمة. سموها أيضا إله هكست. إله الخصوبة. إنها تتوالد بكثرة. فربنا ضرب لهم الإله بتاعهم. الإله بتاح. مش بتعبدوا الضفادع؟ طب الضفادع دي نفسها تبقى مصدر قلق وازعاج ليكم. الاله اللي مفروض يريحكم ويفرحكم يبقى مصدر تعب وازعاج ليكم. فضرب فرعون بالضفادع، وايضا السحرة عملوا كده، لكن يقول الكتاب انهم ما قدروش يرجعوا الضفادع مرة تانية في النهر. رمز العمل الشيطان. الشيطان يقدر يضربك لكن ما يقدرش يريحك، يقدر يجيب لك التعب لكن ما يقدرش يخفف الألم، يقدر يسبب لك مشاكل لكن ما يقدرش يحل لك المشاكل، لأن طبيعة الشيطان أنه عايز يتعب الإنسان، مش ممكن يريح الإنسان. فكان أن فرعون قال لموسى وهارون صلوا لإلهكم أنه يرفع عني الضفادع. فخرج موسى وهارون وصلوا، فيبتدي ربنا يضرب الضربة الثانية، ضربة البعوض أو ضربة الأمل، أن كل جسمهم وكل الأماكن اللي عايشين فيها يتملي بعوض. عشان كده عاشوا في تعب، واتضرب بعديهم ضربة الذباب، الجسم ابتدى يتعب. البر الذاتي، النظافة الشخصية، كان كهنة الفراعنة وكانت الأوثان يهتموا كثيرا جدا بالنظافة. تخيلوا ان كله يبقى مليان بعوض وبعدين يبقى مليان دبان. كان عندهم حاجة اسمها الجعران. الجعران ده آلهة الهوام، الهوام يعني كل طير بيطير، كانوا بيقدسوا الجعران لانه بيحسوا ان ده بيطرد عنها الهوام. لكن بصوا لو ان هم اتملوا هوام بينما شعب اسرائيل ما عندهوش، الارض بتاعته لم يضربها شيء. تدي ربنا يعمل مقارنة بين شعب اسرائيل وبين المصريين. تدي فرعون يتفاوض، طب انتوا عايزين تذبحوا لإلهكم ذبيحة، ما تذبحوها هنا في أرض مصر، أنا مش همنعكم، اعبدوا الإله بتاعكم في أرض مصر، ليه تخرجوا مسيرة 3 أيام وتبعدوا عني؟ خليكم في مصر واذبحوا لإلهكم. ودي الخدعة اللي بيعملها الشيطان. مصر لو ذبحوا لإلههم في أرض مصر بقى إلههم زي أي إله من آلهة المصريين، على نفس مستوى الآلهة الكتيرة اللي موجودة، مفيش فرق. أنت تعبد إلهك وأنا عبد إلهي. يحول الله إلى مستوى أمون رع وبتاح وحطحور والآلهة كلها بتاعت المصريين. لكن موسى وقف صاحي، لا نخرج مسيرة 3 أيام، ما نقدرش نذبح هنا مع المصريين لان الهنا غير الههم. ويبتدي فرعون يقدم انصاف الحلول. الشيطان يقول لك وماله، عايز تروح الكنيسة روح، بس خليك معايا في ارضي. عايز تتوب، عايز تصلي صلي وماله، بس خليك قريب مني، ما تبعدش عني. هتبعد عني ليه؟ لكن موسى كانت كلمته لا يبقى ظلف، ما يتبقلناش هنا حتى مجرد ضفر. فابتدى ربنا يقول له الضربة اللي وراها ضربة المواشي. مواشي اسرائيل كان ليها حياة، بينما المواشي بتاع بني بتاع المصريين كلها ضربت في الضربة، لان المصريين كانوا يقدسوا الآلهة حطحور، البقرة والعجل أبيس، واللي فينا راح الأقصر يشوف طريق الكباش، الكبش المقدس. الآلهة اللي كانوا بيقدسوها ربنا موتها لهم، بينما مواشي بني إسرائيل ظلت في حياة. فدا يجي فرعون ويقول له صلي لأجلي أخطأت. فموسى يصلي، ضربة تترفع، تيجي الضربة اللي وراها يقول له صلي لأجلي، الكلمة اللي احنا بنلوكها باستمرار، يقول لهم اخطأ. كل مرة يضرب فيها فرعون يقول اخطأ، بيقدم ندامة لكن ما قدرش يقدم توبة. هو بيندم لانه خايف من عقاب الشر او من اجرة الخطية، لكن ما بيتوبش علشان يرجع لربنا. زينا تيجي ضربة كده نندم، يا ريتنا ما كنا قلنا كده، ياريتنا ما كنا عملنا العملية دي ولا فكرنا الفكر ده، ده اللي احنا بنزل عليه لان ربنا هيعاقب على الخطية. لكن ما بنحققش فعل رجوع، رجوع للعلاقة وللحب وللتوبة. ما تقوم تصلي لنفسك يا فرعون والتوب، ما تقوم تتغير، ما تقوم ترجع للإله اللي انت عرفته انه هو الإله الحقيقي. لكن الإنسان اللي بيماطل فابتدى يضربهم الضربة اللي بعد كده، ان في كل جسمهم تطلع دمامل. الإنسان اللي معتمد زي ما كانوا بيقدسوا في الإنسان، حتى الإغريق الآلهة ديانا، آلهة الجمال والآلهة أفروديت، كل دي خدت صورة إنسان، فلهم أدي الجسد اللي انتوا بتمجدوه ممكن يصير كده. الإنسان اللي بيمجد جسده أو بيمجد ذاته، بيمجد شخصيته، ممكن يبقى كده. فابتدى يصرخ فرعون ويقول له صلوا من أجلي، وبعدين يقدم حل تاني، طب اخرج انت والرجالة معاك وسيب الأطفال والنساء، أنصاف الحلول، سيب مشاعرك معايا وسيب ثمارك معايا واخرج انت، روح صلي واحضر الكنيسة، لكن خلي مشاعرك ميالة ناحية الخطية وناحية الإثم، أنصاف الحلول. لكن موسى يقول له لا، نخرج كلنا. يقدم نصف الحلول لكن يقول له نخرج كلنا. يقدم ندامة لكن ما بيقدمش توبة، ما بيقدمش تغيير في حياته. فابتدى ربنا يبعث ضربة البرد، أرسل صقيع على كل أرض مصر، فكل اللي كان بره مات من الصقيع، بينما أرض إسرائيل كان عليها سلام وما كانش فيها ضربة. فابتدى فرعون أيضا يقول للموسى، طب اخرجوا أنت وأطفالك ونسائك، لكن بقرك ومواشيك تفضل هنا. وموسى يقول له لأ، أنا معرفش هقدم إيه ذبيحة لربنا، أخرج بكل إمكانياتي، لا يبقى ظلف. الشيطان باستمرار يحاول يبقيله حاجة عندك علشان تفضل مرتبط بيه، لكن كانت شطارة موسى إنه يقول له ما يتبقاش حتى ضف، نطلع كلنا. فيرجع يقسي قلبه فرعون. فابتدي ربنا يبعث الجراد على كل أرض مصر ويدمر الجراد، كل المحاصيل اللي موجودة. لكن آلهة الهوام أيضا ما قدرتش إنها تمنع الجراد من إنه يجي، فيبتدي يضرب الضربة التاسعة اللي قبل الأخيرة، إن المصريين يعيشوا في ظلام بينما شعب إسرائيل في نور. ضرب ظلام على كل الأرض، كل أرض المصريين دخلهم في الظلام، بينما شعب إسرائيل شعب الله كان عنده نور. في الضربة الأخيرة ابتدى فرعون يتأسى قلبه، حس المحاصيل اللي عنده راحت، لكن كانت لسه الحنطة ما اتزرعتش، فالحنطة هتلحق تنجدني ومش هجوع من المحاصيل اللي كلها الجراد واللي ضربها البرد. نفس خطة الشيطان، يقول لك ولا يهمك، يعني هيحصل لك ايه؟ ربنا هيعمل لك ايه؟ يعني يقدر يعمل لك ايه؟ زي واحد يضرب يقول له يعني اضرب كمان ما يهمنيش، هديك مخرج، هديك امل. زي ما كان الحية راحت لحواء وقالت لا حقا قال لكما لا تأكلا، قالت لا ويوم نأكل منها موتا نموت، فقالت لها لن تموتا، مش هيحصل، ما يهمكوش، ده انتوا حتصيران مثل الله. الشيطان تملي يقدم الخطية بشكل اعمل الخطية وحلقي لك منفذ وحبررها لك، حلقي لك حجة وحلقي لك عذر. فرامر فرعون وقال للموسى وهارون اخرج من قدامي وما تخش ليش تاني، لاني لو شفتك هقتلك. فموسى قال له فعلا ان دي اخر مرة هقابلك فيها. وابتدى موسى يناجي الله ويتحدث مع الله، وربنا يقول للموسى ضربة واحدة اضرب فتخرج أنت وشعبك. بس علشان أضرب هذه الضربة وهتخرج أنت وكل شعبك وكل ماليك وتسلب المصريين وتاخد كل أمتعتهم، حتى كلب لا يمكن أن ينبح عليك. قال له هتخرج ومفيش كلب هينبح عليك، وهتخرج في نصف الليل، وفعلا ده اللي حصل، انه بالرغم من حركتهم الكتيرة مفيش كلب نبح عليهم. كان رمز نباح الكلاب ده رمز لشكوى مين؟ الشيطان. من سيشتكي على مختار الله؟ لانه طرح المشتكي في البحيرة المتقدة بالنار والايه والكبريت. الكلب لما يشوف واحد ماشي هوهو عليه، مش عايزه يمشي، مش عايزه يكمل، عايز يعمل دوشة حواليه. فربنا قال لموسى وهارون ضربة واحدة اضرب المصريين فتخرجون، بس الشعب يبتدي يستعد لهذه الضربة. في التسع ضربات اللي فاتوا قبل كده كان الشعب ملوش دور، شعب اسرائيل ما كانش بيعمل حاجة، لكن في الضربة العشرة ابتدى ربنا يحدد له ان للشعب دور كبير جدا جدا، وابتدى يديله مواصفات خروف الايه الفصح. فابتدى موسى يجمع رؤساء وكل شعب اسرائيل ويقول لهم في بداية تقويم جديد، كل واحد في الليلة ده هي يختار شاه، ليلة 10 نيسان يختار حمل، والحمل ده يكون ذكر ابن سنة ما فيهوش عيب، ويظل تحت الحفظ حتى اليوم 14 ويذبح بين العشاءين، وبعدين يتاخد من الدم بتاعه ويترش على العتبة العليا والقائمتين، وبعدين تاكلوه وهو مشوي على سيخين متعامدين على اعشاب مرة، تاكلوا رأسه وجوفه واكارعه وتاكلوه واحقاءكم ومنطقة. فيبتدي الشعب يستعد لهذا اليوم، يوم الفصح. ابتدى كل عيلة تختار خروف، خروف بلا عيب ذكر شاب ابن سنة، ويفضلوا حاطينه تحت الحفظ اليوم 14 نيسان. قال لهم التقويم الجديد ده هو اهم تقويم في حياتكم، وتبتدوا تحسبوا ايامكم من هذا اليوم، لان الايام اللي قبل كده ما كنتوش مفديين فيها ما تتحسبش من عمركم، لكن دلوقتي انتوا هتفتدوا بدم هذا الخروف، عشان كده تبتدوا حياة جديدة وتقويم جديد. فقال لهم تختار كل عيلة وتفضل تراقب هذا الخروف عشان ما يكونش فيه عيب، كأنه هم قاعدين كده يفتشوا على عيب فيه لمدة 4 أيام، زي ما السيد المسيح دخل يوم 10 نيسان أورشليم وظل تحت الحفظ حتى اليوم 14 يدوروا له على خطية مش لاقيين، يدوروا له على تهمة مش لاقيين. وانتوا بتفحصوا الخروف افتكروا الآية اللي بتقول نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايه قديسين. زي ما الحمل ده بلا عيب ابقوا زيه، تطبعوا بيه الحمل ده اللي هيفتديكم. وبالرغم من ان في الاف من الحملان قدمت في هذا اليوم، الا انه كان بيتكلم عن خروف ايه واحد، ما كانش بيتكلم بصيغة الجمع، لان كان في نظره خروف واحد يقدم عن كل الايه العالم. ابتدى يديهم المواصفات بعد ما تختاروه، ترشوا الدم وارى الدم فاعبر عنكم، تبقوا محميين جوه، محميين جوه بالدم، دم المسيح اللي بيغطي وبيستر الانسان، ان الانسان يحتمي في دم المسيح وفي كفارة المسيح. ومش بس انكم ترشوا الدم، ده انتوا كمان لازم تأكلوه، لازم تشتركوا في اكله. الملاك المهلك لو كان لقى الدم مرشوش والناس ما بتاكلش كان يخش يموتهم. ما يكفيش انك تتفرج على الخلاص، لكن لازم تشترك فيه. ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليست لكم حياة أبدية. واحد يقول معدتي النهاردة تعبانة ماليش نفس آكل، ما ينفعش، يجيبوا الملاك المهلك، لازم يتغطى بالدم ولازم يتحد بهذا الخروف. تأكلوه على أعشاب مرة وعلى سيخين زي الصليب والمرارة اللي ذقها المسيح على خشبة الصليب. تأكل الرأس الفكر، تأكل الأكارع المفاصل اللي منها الحركة السلوك، تاكل الجوف الأحشاء المشاعر، يبقى ليك فكر المسيح وسلوك المسيح ومشاعر وعواطف المسيح تتحد بيه. عشان كده كان مهم جدا انه لازم كل نفس تحتمي بالدم وفي نفس الوقت تأكل من هذا الخروف. وابتدى الملاك المهلك يمر ويضرب كل ابن بكر، من ابن بنت فرعون الى ابن الجارية الجالسة على الرحى. وبعدين يقول لهم تاكلوا مدة 7 ايام فطير خمير لا يرى عندك في بيتك، لان الخمير ده رمز الشر. ويتاكل 7 ايام كمال وحدة الزمن او الاسبوع، ان طول ايام حياتك تبقى فطير ما فيهاش شر. انت مش هتعمل شر وهتاكل فطير مش علشان تفدى، ده لانك افتديت، لانك اكلت من الخروف والدم غطاك. عشان كده لازم تبقى حياتك فطير. احنا ما بنعملش اعمال صالحة علشان ربنا يحبنا، لا، احنا بنعمل الاعمال الصالحة لان فعلا ربنا احبنا، لانه فعلا فدانا. عشان كده سلوكنا وتصرفاتنا لازم تبقى فطير، خالي من الخمير، خالي من الشر. بالرغم اننا نتكلم عن مرة واحدة ذبح ورش الدم فيها، الدم ده ترش مرة واحدة لما كانوا في ارض مصر، الا انه يقول له لكن الاكل من الخروف فريضة ابدية تعمله كل سنة من سنة الى سنة. المسيح سفك دمه مرة واحدة، لكن الاكل منه من يوم الى يوم فريضة ابدية تعيش بيها. لا تكسر عظم من عظامه، الغريب ما ياكلش منه، لكن اللي مقترن بالشعبي هو اللي ياكل منه، اللي في عهد هو اللي ياكل منه. بعد ما اداهم الاوامر ومر الملاك المهلك وضرب ابنة فرعون، فرعون امر موسى قال له خد الشعب واطلع، ما ناش عايزينك تقعدوا من هنا. فخرج الشعب وسالب المصريين لان اخذوا منهم الجواهر واللآلئ والهدايا بتاعتهم. وابتدى شعب الله يخرج، وبرغم ان وعورة الطريق والطريق صعب، الا ان الله كان يتقدمهم في عمود الدخان والشعب كله ماشي وراه. وهم خارجين اهم حاجة افتكروها جسد مين؟ عظام يوسف، اللي اوصى ان وانتوا خارجين من ارض مصر خدوا جسدي معاكم او عظامي معاكم. فاخر خرجوا وهم طالعين بجسد يوسف. كان المنظر جميل، ان بالرغم الطريق صعب والشيل كتيرة، لكن كان في فرحة ان هم طالعين للحرية. رمز الطريق الحياة الروحية، طريق صعب وضيق وفي جهاد وفي تعب، لكن مع هذا الجهاد والتعب في فرحة، في فرحة ان الانسان يتحرر ويتخلص من العبودية. حتى وانا بجهد نفسي وبأخصب نفسي على اني اصوم واصلي واعرف الكتاب المقدس، لكن لازم تبقى معاها فرحة، فرحة ان الامور دي ما هيش فرض عليا، لكن الامور دي بواسطتها اتمتع بحرية مجد اولاد الله. وابتدت الرحلة، يخرجوا من ارض رامسيس اللي هي مدينة الفساد، يوصلوا لحتة اسمها سكوت، وفي سكوت يمكثوا يوم ياكلوا الفطير اللي معاهم. الرحلة بدايتها خروج من الموت الى الراحة، بس عشان تقدر تاخد فترة راحة وسكوت وتسكن في المظلات لازم تاكل فطير، تبقى حياتك ما فيهاش خميرة، ما فيهاش خطية. وفي اليوم الثالث يوصلوا بلد اسمها ايثام، فربنا كلمة ايثام يعني علامة، يبتدي يعلن نفسه بوضوح في النهار بسحابة تظللهم وبالليل بعمود نار. في النهار سحابة تظللهم وبالليل عمود نار، ربنا يعلن نفسه رمز لخروج الانسان، لان في اليوم الثالث اللي هو يوم القيامة، يوم اعلان القيامة، الله يعلن عن نفسه. خروج من الموت في اليوم الاول، راحة في القبر في اليوم الثاني، قيام واعلان عن الله في اليوم الثالث. لكن ابتدى ربنا يقودهم، وفي نفس الوقت اللي فيه بيكلم موسى ويقول له اخرج بالشعب ومشي ويديله ارشاد، كان في نفس الوقت فرعون تندم ازاي ان هو اطلق شعب اسرائيل اللي كانوا بيخدموا، فابتدي ياخد القرار ان هو يخرج وراهم بمركبات مجهزة وبجيش. فيرى الشعب انه محصور في ثلاث اتجاهات، البحر قدامه، الجبل بوعورته جنبه، العدو فرعون وراه. فابتدى الشعب يتذمر ويقول لموسى ليتك تركتنا نموت في ارض مصر، اليست في مصر قبور اتيت بنا لتميتنا هنا؟ ثلاث حاجات. الجبل ده رمز للوصية، الوصية جابت موت على الانسان لانه ما قدرش ينفذ الوصية. البحر ده رمز للموت، بحر موت مضطرب، اجرة الخطية موت، ومن ورا الشيطان. لما ثلاثة يتجمعوا على الانسان، وصية مش قادر ينفذها، خطية بتغرقه، والشيطان وراه بتجربة وبضرب، يعمل ايه؟ وقف موسى قال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب، اقفوا ما تعملوش حاجة، بصوا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. ابتدى موسى يصرخ لله، وفي صرخة ما دونهاش الكتاب المقدس، لكن يقول صرخ موسى الى الله، قال له ايه؟ ما قالش، لكن بص لا موسى بربنا بيقول له مد عصاك الى البحر، ما لك تصرخ الي؟ مد عصاك للبحر، فمد العصا فانشق البحر الى نصين وجمدت الامواج وصارت المياه تسور، وعبر الشعب بالرجل في الارض. الامر اللي لما حب ان المصريين يخشوا وراهم غرقوا فيه. بيتكلم عنه بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين، بالايمان عبروا البحر الاحمر، الامر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا، لان ما كانش عندهم ايمان، غرقوا بكل مركباتهم وبكل اسلحتهم. وكان عبور البحر الاحمر ده هو ترنيمة المفديين اللي طلعوا من ارض العبودية الى ارض الحرية، وخرجوا للضفة التانية موسى وكل الشعب الى ارض الحرية للخلاص من كل ابليس ومن كل جنوده. لكن النفس اللي دائت زي مريم النبية خرجت وتدف بيديها وتبتدي ترنم للربنا ترنيمة في اصحاح 15 من سفر الخروج، الفرس وراكبه ترحما في البحر، قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا، هذا هو الهي فامجده، اله ابائي فارفعه. النفس لما تدوق حلاوة الخلاص، والكنيسة اخذت هذا الاصحاح وحطته في تسبيحة نص الليل كل يوم، تتذكر هذا العمل في الهوس الاول اللي بتصليه الكنيسة كل يوم في تسبيحتها، ان ربنا خرج هؤلاء الذين كانوا مذلولين تحت مرارة وتحت عبودية فرعون. وازاي ان احنا اجتزنا في البحر الاحمر من خلال العبودية ان احنا نطلع الى حرية مجد اولاد الله. هذا هو الهي فامجده، اله ابي فارفعه. ابتدى شعب اسرائيل من هذه اللحظة يعيش حياة جديدة، مش على مستوى الطين واللبن، مش على مستوى الكرابيج اللي كانت على ظهرهم، مش على مستوى مرارة العبودية، لكن على مستوى حرية مجد اولاد الله. ايه اللي حصل لهم في البرية؟ المرة الجاية هنكمل الجزء الثاني من سفر الخروج.